13 سنة، عمر فتاة بصف أول متوسط، تتمحور حياتها حول المدرسة، مرحلة تكوين الصداقات وصقل الشخصية، مرحلة لو كل أحد فينا يرجع لشريط ذكرياته ما يتذكر إلا بساطة همومه، عايش كل يوم بيومه، يرجع البيت بعد المدرسة، يأكل وجبته قدام شاشته، ينام ويحلم بدون أرق. لكن عبير بهذا العمر بالتحديد بدت رحلتها، رحلتها المختلفة، رحلتها اللي حملت فيها حمل أثقل من أقرانها. أنا يوسف وهذا مزمن، وحلقتنا اليوم بعنوان من 13 سنة.
أهلاً، أنا عبير وعمري 20 سنة. ابتدت رحلتي مع الجنف في عام 2016، وكان عمري وقتها 13 سنة تقريباً.
كنت قبلها فتاة عادية وطبيعية جداً ولله الحمد. في 2016 كنت ألاحظ لما أوقف قدام المرايا إنه في كتف أعلى من الكتف الثاني، وكنت أستغرب من هذا الشيء، لكني أقنعت نفسي إنه أكيد هذا بسبب إصابة سابقة عندي في كتفي. بعدها صرت ألاحظ إنه تجيني آلام كثير في ظهري، وبرضه كنت أستغرب من هذا الشيء، لكني أقنعت نفسي إنه آلام الظهر شائعة ومنتشرة عند كثير من الناس، وأكيد إنه هذا شيء عادي وطبيعي. بعدها صرت ألاحظ إنه مشيتي تغيرت، في شيء غريب تغير لكن ماني عارفة إيش هو، وكنت أسمع بعض التعليقات يقولوا لي مشيتك غريبة، مشيتك مميزة، وكنت من جد ألاحظ إنه مشيتي غير عن اللي حواليا. خلال هذه الفترة أمي كانت ملاحظة جميع هذه الأعراض عليا، وكانت ملاحظة زيادة بروز بلوح الكتف، إن الملابس ما صارت متناسقة علي زي أول، وبعض الأعراض غيرها. فكانت تقول لأبوي هذا الشيء، لكنه كان يشوفني قدامه أمشي وأروح وأجي وأمشي وعايشة حياتي طبيعي وما أشكي ولا من أي شيء، فكان يقول لا البنت طبيعية ما فيها حاجة. إلين تقريبا نهاية 2018 بداية 2019، هنا هذه الأعراض صارت أكثر وضوح من قبل، فهنا أمي أصرت إلا أنه لازم نروح المستشفى نشوف. رحنا المستشفى طلب الدكتور أشعة، فلما رحت أسوي الأشعة كان في شاشة كنت أشوف فيها أشعتي، وكنت قاعدة أشوف عمود فقري مايل، فكنت أقول يا رب أنه هذه أشعة شخص قبلي ولا أي شيء، المهم أنه هذا الشيء المايل ما يكون جواتي أنا. لكن للأسف أنه هذه كانت أشعتي. لما رجعنا للدكتور قال أن درجة الميلان فوق 40، وأنه الحل في مثل هذه الحالات هي العملية الجراحية. طبعا الموضوع كان جدا صادم بالنسبة لنا، وما توقعنا هذا الشيء أبدا، وإحنا تأخرنا بتشخيص الجنف بسبب جهل منا بأعراض الجنف.
غالبا ما يكون الخوف هو عدو التقدم، عدو على جميع الأصعدة. أخاف من الاختبار وأتوقع أني ما أعديه فأهرب منه وما ذاكره، أخاف من مقابلة وظيفية وأحس أني مو كفو لها فما أقدم أصلا، وتستمر الأمثلة. يجينا عرض بسيط ما نلجأ فيه الطبيب، نخاف نكتشف سببه. مثلا في فترة كورونا تجينا الأعراض ونحاول نقنع أنفسنا أنها إنفلونزا، مستحيل تكون كورونا فما نفحص. الهرب هذا سبب الخوف من نتيجة وخيمة، وفي حالة عبير تأخر التشخيص، تطورت الحالة وما بقى غير خيار واحد للعلاج، وهو الخيار الأشد وقعا والأخطر، يخوف أكثر بالنسبة لعائلة عبير، جراحة. فهل راح تعاد الكرة ويكون الخوف سبب هروب مرة ثانية؟ طيب قبل ما ندخل بتفاصيل القصة خلنا نفهم وش الجنف. الجنف هو عبارة عن انحناء جانبي للعمود الفقري، وعادة يلاحظونه عند اللي عمرهم من 8 إلى 15 سنة. طيب ليش في هذا العمر بالذات يلاحظونه الأهالي؟ لأنه باختصار هو العمر اللي تنمو فيه العظام بشكل ملحوظ، فمع نمو العظام يزداد الانحناء لأنه قاعد تنمو بشكل غير طبيعي نوعا ما. فعادة تكون طريقة التشخيص أنه يكون في ملاحظة من الأهالي أو ملاحظة من المراهق نفسه أو الطفل ويشتكي، ثم يسوون الفحوصات اللازمة من أشعة وغيرها حتى تتم تشخيص الحالة بالجنف.
من أكثر الأشياء اللي أحس إن الحمد لله قدرت أتوفق فيها إني كنت دائما أحاول أخلي الكلمات السيئة ما تترك أثر فيها، لكن بالنهاية إحنا بني آدم، إلا وبعض الكلمات الجارحة والمؤلمة تترك أثر فينا، فبرضو كنت أحاول إني أحول هذا الأثر من سلبي إلى إيجابي، المهم إنه ما يبقى فيه أي تأثير سلبي من كلام الناس، والحمد لله إني نجحت في هذا الشيء. واللي خلاني أتأكد أكثر إن أنا نجحت إن الآن لما جيت أبغى أفتكر بعض المواقف اللي انقالت فيها كلمات جارحة ومؤذية لي، ماني قادرة أفتكر الكلمة بالتحديد اللي انقالت لي لأني تخلصت من الكلمة ولا اهتمت فيها. لكن في موقف بسيط صار لي، وهو إنه جاتني أختي الصغيرة قالت لي يا عبير أنت ليش ما تمشي زينا، وقامت تحاول إنها تقلد مشيتي وتنزل كتفها وتنزل نفسها. فأنا لما شفتها والله قعدت مصدومة، لأنه كيف هي طفلة صغيرة بريئة لاحظت هذا الشيء فيها وجات تسألني عنه. فقعدت بعدها أحس إن ثقتي من جد انهزت بنفسي، كنت أقول معقول أنا شكلي زي كذا لما أمشي ولما أتحرك؟ يعني ما قدرت أتخطى الموقف صراحة، وكنت أقول بيني وبين نفسي معقول إني أنا قدرت أحمي نفسي من جميع الكلمات المؤذية والجارحة اللي انقالت لي من بعض الأشخاص، وكنت أستغرب كيف إنه في شخص يقدر يقول مثل هذا الكلام القاسي. لكن الحمد لله ما خلت الكلام هذا يأثر فيها، وبالنهاية من موقف بسيط وعفوي من طفلة بريئة أتأثر منه وما أنساه أبدا. وبرضه من أكثر الأشياء اللي جدا جدا كانت مزعجة، وأتوقع مو بس أنا اللي عانيت من هذا الشيء، أتوقع جميع أصدقاء الجنف، لما كل شوي أحد يجيك يقول لنا ليه قاعدة تمشي معي، امشي مستقيم، ليه جالسة كذا، اجلس مستقيم، ليه أنت كذا، سوي كذا. هذا الشيء جدا جدا مزعج جدا مؤذي، لأنه إحنا في النهاية لا إحنا اخترنا كيف نصير، وهذا الشيء قاعد يصير بغير إرادتنا. إحنا مو قاعدين لا نميل نفسنا ولا قاعدين نمشي بشكل ماير ولا أي شيء، هذا كله قاعد يصير بغير إرادتنا، غصب عننا إحنا صرنا زي كذا. وبرضه من أحد المواقف اللي صارت لأيام الثانوي اللي إلى الآن ما لقيت لها جواب، كنت أمشي بأمان الله وحالي حال نفسي، إلا فجأة إجوا من وراي بنتين ويمسكوا الانتفاخ أو البروز بلوح الكتف، أنا كنت أسميها حدبة الجمل. وقتها أنا من قوة الصدمة صراحة ما قدرت أتكلم، وقعدت أسأل نفسي هل معقول الفضول يخلي إنسان بكامل قواه العقلية يسوي تصرف زي كذا؟ ومن الكلمات الجارحة اللي مستحيل أنساها لما واحدة قالت لي أنا وأنا أعرفك صرت أنفجع من شكلك، كيف الأطفال إذا شافوك بيصيروا يبكوا من الفجعة. كانت هذه الجملة من أقصى الجمل اللي سمعتها بحياتي، واللي كان صادمني وقتها أكثر إنها طلعت من إنسانة ما توقعت أبدا بيوم إنها تقول شيء زي كذا. وقعدت فترة بعد هذه الجملة وأنا أحس إني قاعدة أعاني نفسيا، لكن الحمد لله قدرت أتخلص من تأثير الجملة السيئة علي وتخطيتها. بدأت رحلتي بالبحث عن علاج للجنف بعلاج الطبيعي، لأن أهلي كانوا رفضين فكرة العملية رفض تام، وكيف أننا نسمح أنهم يفتحوا ظهر بنتنا ويحطوا فيه مسامير وأسياخ، لا إحنا غير موافقين أبدا على هذه العملية الصعبة والخطيرة. بدأت أسوي علاج طبيعي واستمرت عليه تقريبا لمدة سنة ونصف إلى أن جاءت كورونا وبدأ الحظر ووقفت العلاج الطبيعي. خلال السنة والنص هذه كنت أقرأ كثير عن الجنف بالمواقع العربية والأجنبية، وأشوف تجارب أصدقاء الجنف وأسأل وأستفسر، إلين الحمد لله حسيت أني قدرت أثقف نفسي عن الجنف من جميع النواحي، واقتنعت فعلا أن الحل لحالتي هو العملية الجراحية. حتى أن بعض أخصائيات العلاج الطبيعي في مراكز مختلفة كانوا يقولوا لي ترى أنت والله حالتك عملية مو علاج طبيعي. فبعد ما جات كورونا ووقفت العلاج الطبيعي أهملت نفسي وما صرت لا أسوي لا تمارين ولا أي شيء في البيت. خلال هذه الفترة لاحظت أن أعراض الجنف صارت أكثر وضوح فيني من قبل، وكان كل اللي حواليا يقولوا لي هذا الشيء. فأول من شال الحظر ورجعت الحياة لطبيعتها حجزنا موعد عند أحد استشاريين الجنف بالرياض، فلما شاف أشعة القديمة والجديدة وقارن بينهم لاحظ أن درجة الميلان ازدادت تقريبا 13 درجة خلال مدة تعتبر أنها قصيرة، خلال سنة وكم شهر تقريبا، فهذه الزيادة كانت جدا كبيرة. وقال لي العملية هنا في المستشفى الخاص حتكلفك تقريبا 150 ألف ريال أو أني أحولك المستشفى حكومي، لكن مدة الانتظار حتاخذ من 3 إلى 4 سنوات. وطبعا ولا أي واحد من هذا الحلين كان مناسب لي.
مهما كان الإنسان قوي أو على الأقل يدعي أنه قوي، إلا أنه معرض حتما لتأثير الكلمة. من المستحيل طالما أنه عايش وسط مجتمع أنه يقدر يمنع نفسه من سماع هذه الكلمات، لكن اللي يقدر عليه يتعايش ويقلل وقع الكلمة عليه. إذا سمع كلمة ضايقتها من شخص كبير وواعي يقنع نفسه أن سبب هالكلمة هو نقص بالشخص نفسه، لكن إذا سمعها من طفل ما يقدر يبررها بنفس التبرير ويخليها تعدي. هنا بالضبط يكتشف قد إيش هو إلى الآن هش، وفعلا الموضوع مأثر عليه مهما ادعى قوته.
رجعنا بعدها لمدينتنا وكنت أفكر وشايلة هم، طيب أنا إيش أسوي الآن، إيش الحل؟ وكنت برضو خلال هذيك الفترة قاعدة أحاول أني أقنع أهلي أكثر بالعملية، وإن الآن الحمد لله الطب تطور، صارت هذه العمليات نسبة النجاح والأمان فيها جدا عالي ولله الحمد. إلين يوم من الأيام جو بعض القرايب قالوا لنا في واحد يعالج الجنف بدون العملية، وقالوا ودوا بنتكم له. بالنسبة لي أنا كنت رافضة هذا الشيء تماما وغير مقتنعة فيه، لكن بالنهاية أجبرت أني أروح له.
ومن أول دقيقة عرفت إنه هذا الشخص ما يملك أي أدنى خبرة عن الجنف. تقريبا كانت جميع معلوماته خاطئة، سواء عن الجنف نفسه أو عن العملية، وتخويف وترهيب. وللأسف إن أهلي صدقوا بعض كلامه، لأنهم كانوا يبحثوا عن أي ذرة أمل لعلاج غير العملية. فكانت الفترة اللي بعدها مليئة بالضغط النفسي الشديد، لأني أنا كنت رافضة تماما إني أسوي أي شيء، وكنت أسمع بعض التعليقات اللي يقولوا لي أنت ما تعرفي مصلحتك، أنت بايعة حياتك، ومن هذا الكلام، لأني فقط كنت مصرة إصرار تام إني أبغى أسوي العملية وما أبغى أجرب أي شيء ثاني، لأني كنت شايفة إن الميلان قاعد يزيد، وإني أكد أجرب أشياء ثانية هذه فقط مضيعة للوقت وبتسبب لي زيادة في الميلان، ووقتها أنا الوحيدة اللي حكون مضررة. وكنت كل ما أستشير أي دكتور كانوا على طول يقولوا لي عملية، ما كنت أشوف أي رأي ثاني غير هذا الرأي. مرت الشهور وكل مرة قاعد يزيد إصراري أكثر إني أنا أبغى أسوي هذه العملية، وفي مرات كثير كنت أحس إني أبغى أستسلم بسبب الضغط النفسي، لكني كنت دائما أذكر نفسي إنه ترى هذه صحتك، ولو صار فيها شيء ما حد حيتضرر إلا أنا. فكنت كل مرة أتشجع وأتقوى أكثر إني أستمر، إني أكافح من أجل إني أسوي هذه العملية. الحمد لله بعد شهور أهلي شافوا إني أنا رافضة أسوي أي شيء ثاني، وإن الميلان قاعد يزيد، فهنا الحمد لله خلاص اقتنع بفكرة العملية. حجزنا موعد عند دكتور في نفس مدينتي، ورحنا وقال خلاص بحط اسمكم في قائمة الانتظار وقدامك بس 16 شخص، لكن الآلات ما اكتملت لأنهم كانوا نقلوا مستشفى جديد. إن شاء الله أول ما اكتمل الآلات بنبدأ نسوي العمليات. انتظر شهر وشهرين 7 شهور، ما في لا حس ولا خبر ولا سويت ولا أي إجراء من إجراءات ما قبل العملية. فرحت كلمت الدكتور إنه إيش الوضع يعني وكيف، قال والله الآلات إلى الآن لسه ما اكتملت وإحنا ما نعرف متى راح تكتمل. أنا وقتها هنا يعني جدا تحطمت، احترت، لأني قاعدة أستنى كل هذا الفترة في النهاية الآلات لسه ما اكتملت وما حيدروا متى حتكتمل ولا أي شيء. وقعدت بعدها أحس أني ضايعة وما أعرف إيش أسوي، بالذات إن هذيك الفترة كانت جدا مناسبة لي إني أسوي فيها العملية. إذن جاني اقتراح من أحد الأصدقاء إني طب ليش ما تروح تسوي العملية في مدينة ثانية؟ وأنا ما أعرف كيف هذا الاقتراح راح عن بالي تماماً. فبعدها من جد قعدت أدور وأبحث إلى أن وقع الاختيار أخيراً على مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة، والحمد لله تسهلت أموري. رحت وبدأت سويت إجراءات العملية وحطت في قائمة الانتظار، وكانت أموري جداً جداً متسهلة وجداً متيسرة. الحمد لله سويت كل شيء وكنت خلاص بس قاعدة أنتظر يوم العملية. إذن قبل العملية بأسبوع ونص فجأة أجي أفتح جوالي ألاقي اتصالات كثير من المستشفى. وقتها جدا 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 خفت، جدا توترت، يلا ايش صاير ايش فيه. رحت على طول اتصلت للدكتور انه يا دكتور المستشفى متصلين علي ايش صاير عسى خير. قام قال لي والله انا صار لي ظرف صحي وما حقدر اسوي لك العمليه، وراح نحولك على دكتور ثاني هو اللي حيسوي لك العمليه. هنا وقتها انا توترت زياده، لاني انا لما رحت لمدينه الملك عبدالله الطبيه كنت رايحه لهذا الدكتور بالتحديد، والان الدكتور هذا ما حيقدر يسوي لي العمليه وحيحولوني لدكتور ثاني ما قد سمعت فيه ابدا. وحاولت اني ادور او ابحث عن اشخاص مسوين عمليه الجنف عنده، ما لقيت اي احد ابدا. فهنا صرت متوتره خايفه ما اعرف، وكنت احس اني ودي اني اكنسل العمليه خلاص. إلين لقيت واحدة من صديقات الجنف نفس حالتي، كلنا كنا عند نفس الدكتور وحولونا للدكتور الثاني وكانت عملياتنا في نفس الأسبوع. فصراحة شجعتني وقالت إنها قد سمعت مدح على هذا الدكتور وزي كذا، فالحمد لله يعني تطمنت شوي. وكان عندي موعد مع هذا الدكتور قبل عمليتي، والحمد لله لما رحت تطمنت زيادة ولله الحمد، وخلاص توكلت على الله وكنت أكمل مع هذا الدكتور. إلين جاء الحمد لله اليوم المنتظر 21 ديسمبر 2021. كان هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، كنت جدا فرحانة، كنت جدا مبسوطة، ما كنت أعرف شيء اسمه توتر في هذاك اليوم اللي هو كان يوم العملية. كل اللي حولي كانوا متوترين، كانوا خايفين، وكنت أنا اللي أهديهم. الحمد لله سويت العملية واستمرت لمدة 7 ساعات تقريبا وقمت بعدها بالسلامة، وكنت جدا جدا فرحانة، كنت جدا مبسوطة، لأني حسيت أني أخيرا وصلت للشيء اللي كنت أكافح عشان أوصل له من زمان. بعد العملية الفترة الأولى كطبيعة الحال تكون فترة شوي صعبة ومتعبة وتحتاج لها كثير من الصبر، وإن الشخص ما يستعجل ويبغى بليلة وضحاها يرجع زي ما كان قبل العملية، بالذات فترة الاستشفاء تعتبر طويلة شوي. بالنسبة لي أنا بالأيام الأولى كنت أحتاج أحد يساعدني بأغلب الأمور الأساسية مثل الوقوف والجلوس وركوب السيارة وغيره، لكن الحمد لله ما طولت وقدرت أرجع أعتمد على نفسي بسرعة بأغلب الأشياء خلال 5 أيام تقريبا. وأكثر شيء ساعدني هو المشي، كنت كل ما أحس إن فيني شوي قوة وطاقة قمت مشيت، وهذا شيء جدا فرق معاي وساعدني من ناحية تحسن الألم ومن ناحية إني أحس إني صرت أقوى وأفضل. ونصيحتي دائما لأي شخص مقبل على عملية الجنف أو إنه بالفترة الأولى بعد العملية، عليكم بالمشي. وبرضو خلال الفترة الأولى بعد العملية، والشيء هذا اللي يتفق فيه معي أغلب أصدقاء الجنف، هو نحس إننا كأننا ريبوت وقاعدين نتحرك بالحركة البطيئة. لكن الحمد لله كنت شهر ورا شهر أحس إني أرجع أخف من ناحية الحركة، إلى تقريبا بعد 5 شهور أو 6 شهور من العملية أقدر أقول إني رجعت تماما نفس ما كنت قبل العملية من ناحية الحركة. وصراحة أنا ممكن أقول إني ارتكبت غلطة، وأنصح أي شخص مسوي العملية إنه ما يسوي نفس غلطتي، وهي إني ما أعطيت أهمية للعلاج الطبيعي بعد 6 شهور من العملية، واللي يكون خلال 6 شهور الأولى هذا من العملية ممنوع فيها الركوع والسجود والرياضات وغيره. فجدا مهم العلاج الطبيعي بعد ما يسمح لنا الدكتور، لأن العضلات تكون خلال هذه الفترة ضعفت كثير. والحمد لله على هذه العملية، وشعور جدا جميل ورائع لما أشوف كيف كنت قبل العملية وكيف الآن الحمد لله صرت وعايشة حياتي بشكل طبيعي تماما، ولله الحمد. رسالتي لكل صديق للجنف: صحيح إنه إحنا مميزين ومختلفين عن اللي حولنا، وكوننا مصابين بالجنف هذا ما يعني إننا ما نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي، ولا يعني إننا أقل من غيرنا. ومن أكثر الأشياء اللي أحسها ساعدتني بتقبل الجنف أكثر هو التعرف على أشخاص مصابين بالجنف مثلي، نتشارك التجارب والمعاناة ونفهم بعض. ودائما احرصوا انكم ما تاخذوا المعلومات الا من مصدر طبي موثوق، لان هذه صحتكم وما في مجال فيها للتجارب. ومهما طالت مدة العلاج لا تستسلموا ولا تيأسوا، اطمئنوا ورضوا باللي كتبوا ربي لكم وتوكلوا عليه، وثقوا بان الله ما ابتلاكم عبثا وانما ابتلاكم محبة لكم. تذكروا دائما لو ان الاقدار عرضت على الانسان لاختار القدر الذي اختاره الله له. وكمان تذكروا دائما قول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبالنهاية أحب أن أشكر بودكاست مزمن على إتاحة الفرصة الجميلة هذه لي لنشر قصتي مع الجنف.
أسعد أيام حياتي، أسعد الأيام لما الشخص يوصل مبتغاه، مبتغاه طال شهور وسنين، تفاصيل كلها صبر ويقين، برب يعين في كل صعب وتعب، بمواجهة الخوف لا الهرب منه. الحمد لله عبير بصحة وعافية، ومزمن يتمنى لكم دوام الصحة والعافية.